بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. نواصل الإخوة مذاكرتنا في فقه الشافعية من خلال متن أبي شجاع رحمه الله وحاشية كفاية الأخيار للحصن رحمه الله، وتوقفنا في باب الصداق في أحكام الصداق عند تقدير مهر المثل. قال: واعلم أن مهر المثل، المهر الإخوة إما أن يكون مسمى، هذا واضح، وإذا لم يسمى كما عرفنا فيرجع إلى مهر المثل. كيف يقدر مهر المثل؟ نعم، هو كما مر معنا، نعم، متى يلزم؟ عند العقد أو بالوطء، يعني، لكن الجمهور على أنه عند العقد كما عرفنا. لكن كيف يقدر مهر المثل؟ قال: مهر المثل هو القدر الذي يرغب به في أمثال المرأة، لكن الركن الأعظم النسب، فيراعى أقرب من تنسب إلى من تنتسب إليه هذه المرأة، كالأخت، الأخت الشقيقة هي أقرب يعني امرأة لهذه المرأة التي عقد عليها، وهكذا نساء العصبة، ويراعى في نساء العصبات قرب الدرجة وإن متنا، وأقربهن الأخت للأبوين، ثم لأب، ثم بنات الإخوة للأبوين، ثم لأب، ثم العمات كذلك، ثم بنات الأعمام. فإن تعذر نساء العصبات اعتبر بذوات الأرحام كالجدات والخالات، تقدم القربة فالقربة من الجهات، وكذا تقدم القربة فالقربة من الجهة الواحدة. نعم، يعني يشبه الميراث، وباب العصبات، باب العصبة في الميراث. وقد يتعذر ذلك إما بفقدهن، أو لأنهن لم ينكحن، أو للجهل بمقدار مهورهن، وحينئذ فالاعتبار بمثلها من الأجنبيات، وتعتبر العربية بعربية مثلها، والأمة بأمة مثلها، وينظر إلى شرف سيدها وعدمه، ويعتبر مهر المعتقة بمعتقة مثلها، ويعتبر مع ما ذكرنا نساء البلد، فإن كان نساء عصباتها ببلدتين هي في إحداهما اعتبر بعصبات بلدها، فإن كن كلهن ببلد أخرى فالاعتبار بهن لا بأجنبيات بلدها. نعم، العصبة هي الأقرب للمرأة سواء كان في نفس البلد أو في بلد آخر. قلت: كذا جزم به الرافعي والنووي، وهو غير صاف عن الإشكال، وبالمثال يظهر الإشكال. مثاله: امرأة في قرية من قرى مدينة، مهر مثل تلك المرأة في قريتها مع ظهور الرغبة 2000. يعني المرأة هذه بالنسبة لنساء قريتها مهرها 2000، ومهر أخواتها في المدينة 200. كيف تمهر 200 مع ظهور الرغبة بال2000؟ هكذا يعني يقول، فيه إشكال إذا اعتبرنا العصبة فقط في بلاد أخرى. فإن فرض تساوي البلدين في المهر، أو حصل تفاوت قريب، سهل الأمر، وإلا فالإشكال قوي، فينبغي الأخذ به، والله أعلم. بالفعل، وهنا طبعا ذكر لك أن المعتمد عند الشافعي ما جزم به الشيخان، وإن نوزع فيه واعترض عليهما، لكن هذا يدلك على أن هؤلاء ليسوا بمقلدة. يعني هو الآن يطرح إشكال ويقول هذا هو الذي ينبغي أن يؤخذ به. ثم قال: واعلم أنه تعتبر، يعني مع ما تقدم، طبعا العمدة إذن عند الشافعية النسب والعصبات من النساء، هذا العمدة عند الشافعية في مهر المثل، لكن أيضا مع ما تقدم من النسب يعتبر ماذا؟ قال تعتبر المشاركة في الصفات المرغبة كالعفة والجمال والسن والعقل واليسار والبكارة والعلم والفصاحة وشرف الأبوين وسائر الصفات التي تختلف بها الأغراب، ومتى اختصت بصفة مرغبة زيد في مهرها، وإن كان فيها نقص ليس في النسوة المعتبرات نقص من المهر بقدر ما يليق به، ولو سامحت واحدة لم تلزم المسامحة، والله أعلم. طبعا هذا الإخوة عند الشافعية. يشبه مذهب الشافعية مذهب الحنفية وكذلك الحنابلة في رواية، اعتبروا الأخوات والعمات يعني العصبات من النساء، ولكن الحنفية هنا ما اعتبروا الأرحام، يعني قالوا الأقارب من جهة الأب وشيء الأخوات والعمات وبنات يعني الأعمام فقط، قالوا أن الإنسان من جنس قوم أبيه فلا يعتبر بمهر أمه وأمها وخالاتها، ويزعلون الطرف الثاني. وأيضا أضافوا إلى ذلك ما أضافه الشافعية من العفة والجمال والدين، يعني تلاحظ هذه المذاهب متقاربة. المالكية الإخوة المعتمد عندهم الدين في المهر، الدين والجمال والحسب والمال، يعني ما نظروا ابتداء إلى ماذا؟ إلى العصبات، مهر المثل ينظر إلى ديانة المرأة وباقي الأمور المرغبة من جمال من مال من حسب، هذا المعتبر، يعني الصفات الأربع نصوا عليها، قالوا هي الصفات الأربع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، تنكح المرأة لمالها وجمالها ولحسبها ولدينها، قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. وهذا يعني بالفعل يعني لو تتأمل فيه يعني هو الذي توزن به المرأة، يعني إيش ذنب المرأة؟ ممكن تكون مرأة يعني صالحة ويرغب فيها وجميلة، وأخرى من مثيلاتها أختها ولا بنت عمها، ولا تكون يعني امرأة ما يرغب فيها ويكون مهرها نازل مثلا، فما يقدر مهر هذه بمثل هذه. فهذا مذهب المالكية والله أعلم، يعني قد يكون أقرب والله أعلم. فقالوا لا ينظر يعني في تحديده إلى أختها وأقاربها، وفي الحقيقة أيضا الجمع ومراعاة العرف يعني أيضا هذا مطلوب، يعني الشافعية بعد ما يعني أعرضوا عن الصفات الأخرى، يعني النسب مع الصفات الأخرى، لكن كأن العمدة والمقدم هو النسب ابتداء كما ذكره أولا، لكن عند المالكية لا العكس، والله أعلم. نعم نعم، الآن أصبح يعني الأمر مقيد، يعني حتى يمكن ما يقال هناك مهر مثل، لأنه خلاص أصبح إيش الكل سواء، خلاص القانون ما يزيد على 50,000، فخلاص رضيت 50,000 ما يزاد عليه، حتى لو كان يعني مهرها ممكن يعني أغلى من هذا مثلا. نعم الله أعلم. وهذا يعني تعرفون المصلحة، وهذا يعني قانون طيب حتى يعني لا يغالي الناس في المهور، وتعرفون المفاسد الكبيرة من الإعراض عن الزواج وكثرة العوانس بسبب غلاء المهور، والله المستعان. فجزاهم الله خيرا، يعني هذا التحديد يعني له فوائد عظيمة، لكن للأسف أيضا بعض الناس يكتبون هذا على الورق لكن فيما بينهم يعني يغالون في المهور، والله المستعان. وكما عرفنا يعني من يوم المرأة يعني تيسير مهرها. طيب قال وليس لأقل الصداق ولا لأكثره حد، ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة. قال ليس للصداق حد في القلة ولا في الكثرة. تقول في القلة ليس له حد في القلة، هذا مذهب الجمهور، وليس أكثر حد، هذا بالإجماع. الإجماع نقله ابن عبد البر، وكما قال الله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوجٍ وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. قال وآتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار إيش؟ المال الكثير يعني. فهذا بالإجماع ليس لأكثره حد، وإن كان سيأتي أظن يعني نعم سيذكر التيسير في المهور. قال بل كل ما جاز أن يكون ثمنا من عين أو منفعة جاز جعله صداقا. يعني هذا الإخوة عند أكثر العلماء أن المهر يكون عين أو منفعة، لكن اختلفوا في المنافع، يعني هذا خلاف بين الفقهاء، لكن من حيث الأصل يجوزون المهر إذا كان منفعة. يعني مثلا منافع الأعيان خاصة عند جمهور العلماء يعني تجوز، من الأمة الأربعة يعني المهر سكن الدار، عندي شقة ماذا هي المهر يجوز، هذه لها قيمة، سكن داره وكوب دابة هكذا يمثلون المساكين أول يعني على قدر حالهم. لكن مثلا بعض المنافع اختلفوا فيها لما ورد من اختلاف الأدلة، مثل تعليم القرآن مثلا هل يجوز أن يكون مهرا أو لا، يعني بناء على القول أصلا بأن هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن أو لا، فهذه خلاف يعني موجود بين المذاهب. طيب وقال أبو ثور يتقدر أو نعم بخمسة دراهم، وأبو حنيفة بعشرة دراهم، لذلك قلنا هذا مذهب الجمهور، قالوا ليس لأقل حد، أما عند الحنفية بعشرة دراهم، وهذا التقدير إن ثبت فيه سنة وإلا فهو تحكم. والمذهب الجمهور يعني أقرب، قال وفي السنة ما يدل لما قلنا في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي أراد التزويج التمس ولو خاتما من حديد، ولو خاتما من حديد، وقال في آخر زوجتك بما معك من القرآن، وفيه دليل المبالغة في القلة وفي جواز جعل المنفعة صداقا. نعم يعني بما معك من القرآن، كأنه يعني يعلمها القرآن. وفي حديث عامر بن ربيعة أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت نعم فأجازه. رواه ابن ماجه والترمذي وقال إنه حسن، في بعض النسخ حسن صحيح، قال ابن عساكر كتاب الأطراف إنه صحيح. هو الحديث الإخوة فيه عاصم ابن عبيد الله ابن عمر بن الخطاب، وهو يعني ضعيف، عن عبد الله بن عامر عن أبيه عامر بن ربيعة، بل بعضهم ذكر أن هذا الحديث منكر والله أعلم، وبعضهم مشاه مثل الترمذي لأن عاصم وإن كان ضعيفا لكن روى عنه الأئمة، يعني شعبة روى عنه هذا الحديث بعينه. تعرفون حين رواية الأكابر عن رجل كأنه في تقوية له، يعني كأنه مشى حديثه وروى عنه، وخاصة هذا المعنى يعني يندرج تحت الأدلة الأخرى الصحيحة والله أعلم. قلت وفي الاستدلال على أبي حنيفة به وقفة لجواز النعلين كان يعدلان عشرة دراهم، إن هذا الحديث قد ما يصلح. نعم قال وأحسن من هذا في الرد قوله صلى الله عليه وسلم أدوا العلائق، قيل وما العلائق؟ قال ما تراضى به الأهلون. طبعا التكملة عند الدارقطني ولو قضيبا من أراك، وهذا يعني نص أقل، يعني قضيب من أراك ما يساوي شيئا، ما تراضى به الأهلون ولو قضيبا من أراك. لكن الحديث الإخوة رجح الدارقطني إرساله في العلل، هذا الحديث الصحيح أنه مرسل كما في علل الدارقطني، وكذلك ضعفه البيهقي، وهو رواه الدارقطني ليس موجودا في كتب السنة المشهورة. قالوا بالقياس فيقال لا يتقدر لأنه بدل منفعتها فلا يتقدر كالأجرة. نعم ثم هذا في المرأة الرشيدة وفي سيد الأمة، أما الولي إذا زوج المحجور عليها فليس له النزول عن مهر مثلها. كذلك يعني من الحديث حديث عبد الرحمن بن عوف لما تزوج على وزن نواة من ذهب، تزوجت على وزن نواة من ذهب، فوزن نواة من ذهب قالوا يساوي 5 دراهم، 5 دراهم يعني أقل من 10 دراهم التي اشترطها أبو حنيفة. نعم ممكن استدلوا بها. نعم يستحب ألا ينقص عن 10 دراهم للخروج من خلاف أبي حنيفة. طبعا نسينا نذكر أيضا المالكية عندهم ربع دينار، أنهم الحنفية والمالكية كأنهم ربطوا بموضوع يعني النصاب في السرقة، يعني هناك ربع دينار عند المالكية وعشرة دراهم عند الحنفية، فقالوا أقله ما يقطع به السارق، هذا أيضا عند المالكية. طيب هذا استحل به عضو يعني، فكذلك هنا يعني قياس على هذا من هذا الوجه، يعني أن السرقة فيها قطع عضو هذا فيه استحلال عضو، يعني يعني فقهاء ما شاء الله يجيبوا لك قياساته. وطبعا عند الحنفية هم يستدلون بحديث يعني ضعيف، لا صداقة دون 10 دراهم، كان هذا ضعيف جدا عند البيهقي. وكذلك روي مرفوع موقوفا على علي وضعفه شعبة، بل نقل عن علي خلافه قال الصداق ما تراضى به الزوجان، هكذا قال علي الصداق ما تراضى به الزوجان. فالشاهد أنها يعني الأحاديث التي استدلوا بها لا تثبت، وكما مر معنا الأحاديث واضحة في أنه لا حد لأقله. ذلك أذكر مرة في عقد قالوا نكتب المهر درهم، فاللي يملك قال ما أدري، هذا كان في القانون غير مسموح به، فلما راجع بالفعل أن المذهب المالكية يعني أنه لابد ربع دينار، طبعا يعني أكثر من درهم. ها الحنابلة ها. طيب نعم. طيب ثم قال نعم يستحب أن ويستحب أن لا يزاد على صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو 500 درهم. طبعا هذا الإخوة يقولون طلبا للبركة ويعني موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، إن 500 درهم. طبعا يعني هذا كما ثبت في الحديث كان مهر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعني 500 درهم. يعني اليوم إذا بنقدرها كم الدرهم كان إيه؟ لا هو الدرهم إذا بتحسبه بالفضة هو إيه يعني الدرهم يقولون 2.97 جرام فضة، يعني هذا ابتداء الدرهم الشرعي 2.97 جرام فضة، فبتضرب 500 × 2.97 بيعطيك 1485. طبعا تحط فاصلة بعد 3 أرقام يعني 1.485 يعني نعم جرام فضة. فإذا كان سعر الجرام مثلا يعني درهمين مثلا بيكون المهر تقريبا 2000 وشيء تقريبا أو قريب 3000 بالريال بالدرهم الإماراتي تقريبا، يعني إيه طبعا طبعا هو هذا الآن، يعني هو الآن الإشكال أن هذا المقدار يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون له قيمة، أما الآن يعني طبعا الفضة ما لها قيمة يعني. ف إيه لا هو كم ذكروا كم بالدينار 12 دينارا ونش كذا، قيل من نش قال نصف دينار، ومر معنا في البلوغ تذكرون إن بشوف وين ال وين باب الصداق ولا أيوة بس حتى لو أخذنا بهذا ممكن يكون نفس ال نشوف في باب خاص حق ال نعم. سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت تدري من نش؟ قال قلت لا. قال نصف أوقية. فتلك 500 درهم. فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. أن الأوقية 40 درهما، 12 أوقية هكذا حسبت يعني. مثل ما ذكرنا 12 أوقية يعني ونش والنش ونصف أوقية يعني 20 درهم، فيكون مجموع مثل ما ذكرت 500 درهم، فيكون مثل ما ذكرت لكم هو آسف أنا لما ذكرت عملية الحساب الدرهم قلنا 2.97، فإذا ضربناها في 500 1485 صح بدون فواصل، لأن صفرين حق 500 تخوز الفاصلتين هذه حق 97 في الرياضيات صح؟ أيام الحساب هذه صحيح 1485 جرام فضة. ف يعني فالآن تضرب إذا كان الجرام مثلا درهمين بيكون يعني 2000 قريب 3000 مثل ما ذكرت لكم، يعني فيكون قليل جدا يكون الذهب يعني تحوله بالذهب هو 10 دراهم دينار إيه، وفي يقولون المشهور 10 إذا زادت 12 وإذا نقصت 8 فهم 10 أسهل لك. فبت كم بتكون تساوي؟ ها؟ يعني 50 دينار. أربعة وربع. إيه. أنا أقول لك في الحدود هذه. طبعا هذا الإخوة هم يذكرون من باب البركة والموافقة فقط، لكن طبعا في مثل هذه المسائل يرجع فيها إلى يعني عرف الناس ويعني حاجة الناس، يعني مسكين المرأة تعطيها مهر وتعرف أنها تريد أن تشتري به حوائج وكذا ما يكفيها وتشق على نفسها، فما يعني الأحسن التوسط في هذا يعني مراعاة العرف بدون إسراف ولا تبذير والله أعلم. فإن قلت هذه أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان صداقها 400 دينار، يعني 400 دينار يعني كثير، يعني 400 دينار يعني 4000 درهم، ها قلنا الدينار 10 دراهم، نشوف الفرق كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم 500 درهم الواحدة وهنا 4000 درهم، فالجواب أن هذا القدر من فعل النجاشي من ماله إكراما لسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، لا أنه عليه الصلاة والسلام أداه وعقد به، وفعل ذلك فعل ذلك النجاشي رضي الله عنه جريا على أخلاق الملوك استعمالا لحسن الصنيعة والله أعلم. نعم يعني هذا تخريج طيب جواب طيب. ونرجع نقول إخوة من يمني المرأة تسهيل أمرها أو يعني أو قلة صداقها كما يعني جاء في الحديث
حسبتها مرة ثانية 30 ألف
صحيح؟
لأن أنا ما حسبت سعر
لها. إيه نعم نعم صح
30 ألف الدينار
زين
هذا ما حصلت
إيه يعني إذا قلنا بالدينار
دينار
إذا قلنا 50 دينار نخلي نحط ملاحظة بس أنا بالدينار بتكون يعني 500 درهم بتساوي 50 دينار، والدينار الواحد 4.25 على طول، 4.25 درهم ذهب، يعني 500 ضرب 4.25 50 آسف 50 ضرب 4.25 كم يساوي؟ 212.5 هذا بيكون جرام ذهب. طبعا هذا إذا قلنا مثلا سعر الذهب اليوم، أيوة أيوة، إذا ضربت هذا في 150 أيوة، يعني تقريبا كذا ضرب ضرب ال إيه سعر الذهب زي نفس القريب من العرف اليوم. سبحان الله. يعني كأن في هذا الحياة في النهاية ترى هي حياة بشر، وتكون يعني الحوائج يعني وإن كانت مختلفة من زمان إلى زمان، لكن هذا من عروة البارقي اللي اشترى بالدينار يعني شاء ثم جاب باع، نعم راح باعها واخذ واشترى شاة، ف يعني لو حسبتها يعني بالفعل ياتي قريب من يعني اذا كان الدينار قلنا كم 150 كذا، فهذه الشاة الرخيصه يعني، ما الله اعلم. طيب قال ويسقط بالطلاق قبل الدخول نصف المهر. اعلم أن المرأة تملك الصداق بالعقد الصحيح أو بالفرض، لأنه عقد يملك به المعوض، وهو الانتفاع بالبضع وتوابعه، فيملك به العوض كالبيع، وهذا إذا كانت التسمية صحيحة سمى مهرا صحيحا له قيمة، وإلا إذا ما كانت التسمية صحيحة ذكر في العقد مهر أصلا ليس بمال، يعني مثلا شيئا محرما من آلات له ولا خمر أو كذا، فتكون تسمية فاسدة وتملك ماذا؟ مهر المثل. ثم استقراره يحصل بطريقين، أظن هذا مر معنا الاستقرار قريب منه يعني أو شيء يشبهه نقولنا إيش. طيب قال أحدهما الوطء، وهذا بالاتفاق الإخوة، إذا حصل وطء يستقر المهر وإن كان حراما، كالوطء في الحيض والإحرام، يعني هي زوجته كيف وإن كان حراما؟ قال لك كالوطء في الحيض والإحرام لقوله تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وفسر الإفضاء بالجماع، ويحصل ذلك بوطأة واحدة، وهذا بالاتفاق الإخوة. طيب الطريق الثاني أيضا بالاتفاق، وإن كان مر معنا يعني قول عند الشافعية في مسألة موت أحد الزوجين، قال يستقر بموت أحد الزوجين ولو قبل الدخول، لأن بالموت انتهى العقد، فكان كاستيفاء المعقود عليه كالإجارة. هذا مر معنا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما أفتى بهذا، حديث بروع بنت واشق، نعم أن مات نكحت بلا مهر ومات زوجها قبل أن يفرض لها، فقضى لها النبي صلى الله عليه وسلم بمهر نسائها وبالميراث، وبهذا أفتى ابن مسعود، فهذا يعني الذي عليه عامة العلماء. قالوا استثنى من الموت ما إذا قتل السيد أمته المزوجة فإنه يسقط مهرها على المذهب. نعم طبعا هناك استثناءات أخرى عند المذاهب يعني في تفاصيل، لكن هذا عند الشافعية يستثنى من الموت. نعم في كثير استثناءات يعني صحيح، ما إذا قتل السيد أمته المزوجة، إذا قتل السيد أمته المزوجة. نعم، فإنه يسقط مهرها على المذهب. نعم. طيب، نحن ما نخوض هذه التفارع والاستثناءات يعني خليها. قال: فلو لم يحصل وطء ولا موت. نعم، فلو لم يحصل وطء ولا موت وحصلت فرقة قبل الدخول، نظر إن كانت الفرقة منها بأن فسخت النكاح بعيبه، أو يعني المرأة الزوجة هي فسخت النكاح من طرفها هي بعيبه، بعيب في الزوج، أو أرضعت زوجة له أخرى صغيرة، الله أكبر، ونحو ذلك، أرضعت زوجة له أخرى صغيرة، يجيبون أشياء غريبة يعني، أصبحت يعني خلاص أم زوجته، ويعني تكون هذه الزوجة صغيرة يعني زوجوها يعني قبل سنتين، أو فسخ النكاح بسببها، كأن فسخ النكاح بعيبها، فيسقط جميع المهر، يعني لا تستحق المرأة شيئا، يسقط جميع المهر. نعم. قال: وإن كانت الفرقة لا منها ولا بسبب فيها، يعني الفرقة هنا من الزوج بسبب الزوج، يعني الطلاق العادي، يعني يشطر المهر. نعم. وذلك كما إذا طلقها بنفسه أو فوض الطلاق إليها ففعلت، قال: الطلاق بيدك، فطلقته، وهذه مسألة فقهية تأتي يعني، أو علق طلاقها بدخولها الدار ونحوها فدخلت، هذا كله يعني بسببه هو الذي طلق، طلاق معلق مثلا، أو خالعها. وبكل فرقة تحصل لا بسبب من المرأة، واحتج للتشطير بقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. طبعا هنا إذن الإخوة المسألة هذه تكون يعني قبل الدخول وقد سمى لها مهرا، وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. طبعا هذا فنصف ما فرضتم هنا عند الشافعية إذا كان الطلاق من قبل إيش؟ الزوج، إذا كان الفراق يعني من قبل الزوج. وسبحان الله حتى المذاهب الأربعة كلها يمشون على هذا التفريق، يعني إذا كان السبب منها فيسقط جميع المهر ولا تستحق شيئا. ولعل هذا ظاهر الآية، قال: وإن طلقتموهن، أنتم طلقتموهن، فهنا فنصف ما فرضتم. طبعا على اختلاف بعض الصور التي ذكرت هنا بين المذاهب. قال: وجه ذلك من جهة المعنى بشيئين، وكان القياس سقوط جميع المهر، يعني ليش ما يسقط المهر كله وما دخل بها، فليش يلزم بالمهر؟ وكان القياس سقوط جميع المهر لأن ارتفاع العقد قبل تسليم المعقود عليه يقتضي سقوط جميع العوض، كما في البيع والإجارة، يعني إذا ارتفع العقد خلاص يرجع العوض كاملا، والسلعة ترجع لصاحبها، ما تعطيه نصف الثمن. فيذكر يعني معنيين، قال: أحد الشيئين أن الزوجة كالمسلمة إلى الزوج نفسها بنفس العقد، لأن التصرفات التي يملكها الزوج تنفذ من وقت النكاح ولا تتوقف على القبض، فمن حيث إنه تنفذ تصرفاته استقر بعض العوض. من هذه الجهة استقر نصف المهر، من حيث أن بمجرد العقد تنفذ التصرفات، تصرفات الزوج. قال: ومن حيث إنه لم يتصل به المقصود سقط بعضه، ما في دخول، ما حصل المقصود، سقط النصف الآخر. قال: الشيء الثاني أن لو لو حكمنا بسقوط جميع المهر لاحتجنا إلى إيجاب شيء للمتعة. نعم، لأن المتعة يعني كما عرفنا واجبة إذا كانت قبل الدخول والفرض، يعني إذا ما فرضنا ولا دخل الزوج فهنا يعني لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره، لاحتجنا إلى إيجاب شيء للمتعة، فكان إبقاء شيء مما هو واجب أولى من إثبات ما لم يجب. فيقول الآن ما دام أن حصل هنا إيش فرض، قد فرضتم لهن فريضة، فليش نرفع الآن الشيء الذي يعني فرضناه ونأتي بشيء آخر الذي هو المتعة؟ لا خلاص خليه الفرض نفسه، لكن يعني يشطر أن ما حصل المقصود بأكمله. يعني هذه من الحكم يذكرها الله أعلم الإخوة. أيضا هذا فيه تطيب لخاطر المرأة، لأن هذه الحكمة من المهر ابتداء. فلما يعني تأمل سبحان الله في الشريعة، لما ما كان هناك دخول ولا تسمية كان مجرد متعة، ما حصل تعلق القلب بشيء في العقد، لكن لما حصل هناك عقد وتسمية للمهر وأن لك كذا، وهي سلمت نفسها لزوجها وما دخل بها لكن المهر مسمى، وأصبح هناك تشوف، بني آدم تشوف، تشوف نفسه للشهوة للمال، ثم حصل فراق جبرا لخاطر المرأة أن تعطى نصف المهر، هو يأخذ النصف، والله أعلم. إذا عرفت هذا فمتى يرجع إليه النصف؟ يعني كيفية تنصف المهر هنا، قال الصحيح أنه يعود إليه بنفس الطلاق، وهذا مذهب المالكي والحنابلة أيضا، يعني مذهب الجمهور، لأن الحنفية عندهم تفصيل، لقوله تعالى فنصف ما فرضتم، فنصف ما فرضتم أي فلكم نصف ما فرضتم، فهو كقوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم. والوجه الثاني عند الشافعية أن الفراق يثبت له أو يثبت له خيار الرجوع في النصف، فإن شاء تملك وإن شاء تركه كالشفعة. يعني يقولون الفراق ليس يعني ما يجعل النصف هذا من حقه ابتداء، لا يكون هو بالخيار. والثالث لا يرجع إلا بقضاء القاضي، وهذا عند الحنفية ينصون عليه، إن كان عينا مقبوضا، يعني إذا قبضت المرأة المهر كان عينا قبضته ثم حصل طلاق قبل الدخول، فما دام أنه مقبوض يقولون الحنفية يقولون لا ما تروح تأخذه منها، لازم يكون إيش قضاء، يعني كأن في هذا احتياط زيادة. يعني قالوا أما إذا كان غير مقبوض فيرجع بنفس الطلاق، هذا مذهب الحنفية. وعندهم تفاصيل أخرى في صور يعني كثيرة يذكرونها. طيب، فعلى الصحيح يعني على القول الأول أنه يعود إليه بنفس الطلاق، لو حدثت في الصداق زيادة بعد الطلاق، أنت ما بتطلع من هذه بس، ويسقط بالطلاق قبل الدخول نصف المهر، لكن تفريعات إذا كان زيادة نشوف لين متى تصل التفريعات. فعلى الصحيح لو حدثت في الصداق زيادة بعد الطلاق، يعني مثل ما مثلونا، يعني إذا كان المهر مزرعة نمت المزرعة جابت ثمار، لو حدثت في الصداق زيادة بعد الطلاق كان له نصفها. نعم، ليش؟ لأن بمجرد الطلاق انتقل النصف إلى ملك الزوج، ما يقال هذا عند المرأة الآن، لا انتقل بمجرد الطلاق، فهي هذه الزيادة حدثت في ملكه وإن لم تكن تحت يده. قال سواء كانت الزيادة متصلة أو منفصلة. نعم، تعرفون متصلة مثل دابة، الحمل في الدابة يعني منفصلة في الثمر مثلا، أو السمن في الدابة مثلا متصل. وإن حدث في الصداق نقص، كأن وجد من الزوجة تعد بأن طالبها برد النصف فامتنعت ثم حصل مثلا نقصان يعني في المهر بسبب يعني بسببها هي، أصبح هذا النقصان بتعديها هي، المفروض أنها تعطيه، فإذا هي تعدت وامتنعت أن تسلمه ثم حصل إيش نقص مثلا، يعني هكذا يتصور، فالآن فله النصف مع أرش النقص، يعني تقدر القيمة، قيمة النقص كم، وأيضا يعني الزوجة تضمن هذا النقص للزوج أنه من حقه وهي التي تعدت. وإن تلف كل الصداق، والحالة هذه يعني المرأة هي التي تعدت، قال هاتي الصداق، كل يوم يقول هاتي النصف، ما إلى أن مثلا احترقت المزرعة أو كذا، فعليها الضمان، واضح. وإن لم يوجد منها تعد، يعني هو في يدها المزرعة في يدها، لكن يعني نزل عليها مطر أو يعني ريح فأهلكتها، قال فوجهان، أحدهما وهو ظاهر النص وبه قال العراقيون والروياني أنها تغرم أرش النقص، يعني هذا حالة النقصان الإخوة، وإن تلف غرمة البدل، يعني هذا حالة إيش التلف، نعم طبعا غرمة البدل اللي هو النصف اللي يرجع إلى الزوج، قال لأنه مقبوض عن معاوضة فأشبه المبيع في يد المشتري بعد الإقالة، لأنه مقبوض عن معاوضة نعم قالوا هذا عقد معاوضة، يعني لا شك النكاح صحيح عقد مودة ورحمة ومحبة، لكن هو في النهاية فيه معاوضة، فأشبه المبيع في يد المشتري بعد الإقالة، نعم يعني إذا أقال ويريد أن يرد السلعة لكنها تلفت في يده خلاص تردها تضمنها. وفي الأم نص يشعر بأنه لا ضمان وبه قال المراوزة، لأنه تلف في يدها بلا تعد فأشبه الوديعة، شبهه هنا بالوديعة. ولم يصحح في الروضة أيضا شيئا كالشرح الكبير، لكن رجح الرافعي في الشرح الصغير الأول، يعني الذي مشى على الشافعية طبعا ترجيح الرافعي هنا أن يعني عليها الضمان، والله أعلم. وإن كان حتى الجويني في نهاية المطلب قال المسألة محتملة جدا، نعم. ولأن إيش قال، قال أن الفرق بين الفسخ في البيع والفسخ في النكاح أن الطلاق لا يحصل به يعني انفساخ النكاح مطلقا، لأن تظل إيش في عدة وفي تظل زوجته يستطيع أن يرجعها، يعني هذا بعد، تعال هنا إيش هنا قبل الدخول، هنا ما في عدة صحيح، لكن هو ذكر هذا سبحان الله كأنه نظر إلى أصل العقد فقط في القياس وكذا، الله أعلم. طيب لكن هو هذا الذي يرجحه الرافعي أنه يعني عليها الضمان. قال فعل الأول وهو المصحح، لو قال الزوج حدث النقص بعد الطلاق فعليك الضمان، وقالت بل قبله، اختلفوا الآن، قالت لا حصل النقص قبل الطلاق فلا ضمان علي، فمن المصدق، وجهان أصحهما المرأة، لماذا؟ قال ذي الأصل براءة ذمتها، يعني البراءة الأصلية. ولو رجع كل الصداق إليه بفسخ نعم فتلف في يدها فهو مضمون عليها كالبيع، نعم ينفسخ بإقالة أو رد بعيب، والله أعلم. نعم، لأن هذا ملك يعني الزوج تلف تحت يد ضامنه. نعم، مثل ما ذكر كالمبيع الذي يتلف في يد المشتري قبل أن يرده إلى صاحبه، يعني بعد فسخ العقد فيضمنه. وقول يسقط نصف المهر يعني في الدين، فإذا أصدقها دينا في ذمته سقط نصفه بمجرد الطلاق على الصحيح. نعم، بمجرد الطلاق على الصحيح، وعند الاختيار على الوجه الثاني. عند الاختيار إيش يعني؟ يخير له الخيار، كما عرفنا بالوجه الثاني يقصد نعم. قال فلو كان قد أعطاها الصداق الذي في ذمته، يعني أدى الدين هكذا. قال فلو كان قد أعطاها الصداق الذي في ذمته والمؤدى باق، فهل لها أن تدفع قدر النصف من موضع آخر لأن العقد لم يتعلق بعينه، أم يتعين حقه فيه لأنه تعين بالدفع فأشبه الصداق المعين ابتداء؟ وجهان أصحهما الثاني، والله أعلم. يعني تخيلوا أن أعطاها الدين، فهل لها أن تدفع قدر النصف، وحصل طبعا يعني طلاق قبل الدخول، فهل لها أن تدفع قدر النصف من موضع آخر؟ يعني كأنه يقصد مال آخر، يعني جنس آخر مثلا، لأن العقد لم يتعلق بعينه، أم يتعين حقه فيه لأنه تعين بالدفع فأشبه الصداق المعين ابتداء؟ ورجح الثاني أن يعني إيش لا يجوز، بل يجب عليها إيش، أن قال لأنه تعين بالدفع يتعين حقه فيه. الله الله أعلم، يعني هل يفرق بين إذا كان المال مقصود بذاته مثلا أو بمجرد أو مجرد يعني قيمة؟ الله أعلم. فرع، إذا وهبت الزوجة للزوج صداقها المعين، ما شاء الله كثرة الفروع، ما شاء الله. عشان شوي ننشطكم، هذه سالفة الفروع أعجبني فيها كلام. يقول النجم الطوفي في شرح مختصر روضة، معروف الطوفي عنده شرح مختصر روضة الناظر لابن قدامة، مجلد الأول 133، يقول لما عرف الفقه: وقد خطر لي ها هنا فائدة وإن لم تكن مما نحن فيه، لكن لمناسبة اللفظ والحديث ذو شجون، والشيء يذكر بالشيء، وهي أن اجتهاد المجتهدين في الأحكام مقطوع به في كتاب الله عز وجل، وذلك في قوله تعالى: وكل شيء فصلناه تفصيلا، وكل شيء فصلناه تفصيلا. فهذه قضية عامة تتناول الأحكام الشرعية لأنها أشياء، فتقتضي أنها مفصلة في الشرع. ثم إننا نرى كثيرا من الأحكام غير مفصل، لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في كلام الأئمة، إذ قد تقع حوادث غرائب ليس لهم فيها كلام. فدل على أن الله سبحانه وتعالى أحال بالتفصيل على مجتهدي كل عصر، فكل مجتهد مطلق أو مقيد تمسك في حكم بما يصلح أن يتمسك به مثله في ذلك الحكم، كان ما أفتى به حكما من الله تعالى وتفصيلا منه بمقتضى النص المذكور. ولا يرد على هذا الاستدلال أن يقال إن قوله وكل شيء فصلناه عام مخصوص، أو علمنا تفصيله وإن لم نذكره في الكتاب، لكن هو تخصيص وتأويل يحتاج إلى دليل. الله أعلم. هذه الفائدة سبحان الله ما قرأتها تجعل واحد ما يمل لما يقرأ، يقول هذا من تفصيل الله تعالى. الله تعالى ألهم العلماء سبحان الله وكتبوا يعني صور، كل هذا الإخوة لحفظ الدين، كل هذا من صدقهم وإخلاصهم في إيجاد حكم الله تعالى للناس، لذلك تجد أشياء وبالفعل قد تقع. فهذا سبحان الله من قول الله تعالى كل شيء فصلناه تفصيلا، الله أعلم. قال: إذا وهبت الزوجة للزوج صداقها المعين، نعم، فخذوها هنيئا مريئا، نعم، نظر أو نظر إن كان بعد أن قبضته، إن كان بعد أن، نعم، إذا وهبت الزوجة للزوج صداقها المعين، إن كان بعد أن قبضته وطلقها قبل الدخول، يعني هي قبضت المهر ثم وهبت المهر لزوجها وطلقها قبل الدخول، ولكن راح الحبيب طلقها، هي مسكينة أعطته المهر وراح طلقها، فهل يرجع عليها وطلقها قبل الدخول؟ فهل يرجع عليها نعم، هكذا صورة المسألة، واضح؟ نعم، قولان. الأظهر عند الجمهور، طبعا هذا عند الجمهور والشافعية، وإلا الإخوة عند المالكية والحنفية ورواية عند الحنابلة لا يرجع، لكن هنا قال الأظهر عند الجمهور. إذن في المقابل نقول مالكية وحنفية، وحتى هذا قول عند الشافعية أنه قال الأظهر عند الجمهور، لأن هناك قول آخر عنده الشافعية أنه لا يرجع، وهذا ترجيح المزني من الشافعية أيضا لا يرجع، لكن هنا نمشي على ما ذكر هنا. قال الأظهر عند الجمهور يرجع بنصف بدله، يرجع بنصف بدله إما المثل أو القيمة، نعم، يرجع بنصف بدله، نعم، يرجع بنصف بدله إما المثل، يعني إذا كان مثليا دراهم أو القيمة مثلا، إذا كان غير مثلي مثلا يقوم. طيب، ليش قالوا يرجع؟ يعني أنا هو الآن هي قبضته وسلمته الزوج وحصل طلاق قبل الدخول، الأصل طلاق قبل الدخول يعني، فنصف ما فرضته، لكن هي أصلا أعطته، يرجع بنصف بدله، نعم. يمكن هذا يتعلق بإيش، الهبة ولا؟ طيب، لكن هو مثل ما ذكرنا قول الجمهور إن إيش يعني لا يرجع شيء، خلاص ما دام هي أعطته أصبح يعني هبة مملوكة له، ما في رجوع، لكن هنا قالوا يرجع بنصف بدله، نعم. هم كأنهم إيش اعتبروا، يعني كأنهم اعتبروا الطلاق عقد ثاني، يعني كأنهم اعتبروا الطلاق عقد ينصف المهر، فيعني يرجع إليه بدله كذا، إيه نعم. وإن وهبته إياه قبل أن تقبضه، هي ما قبضت المهر وقالت شوف المهر اللي أنت تعطيني 10,000 هذه لك أنت، قال فطريقان، قيل لا يرجع قطعا، والمذهب طرد القولين سواء قبضته أم لا، يعني على كل حال يرجع عند الشافعية، يرجع عليها بالنصف. ممكن يعني، لكن إشكال أن
كتملك
تملك و... إيه
سبب التملك لعبد الزارع
يشبه يعني هبة الثواب، مثل ما تقول هبة الثواب، إذا قصد الإنسان هبة ويريد ثوابها، وإذا ما رد الثواب من حقه أن يأخذها منه، يمكن يكون قريب من هذا يعني، الله أعلم، أن النية وهذا هذه ما أدري. طيب، قال ولو كان الصداق دينا، وأما على قول الجمهور كانوا مشوا على الأصل خلاص، ولو كان الصداق دينا فأبرأته منه، ونفس الشيء يعني طلقها، كل هذا الطلاق قبل الدخول يعني، لم يرجع على المذهب. نعم، هم كما تعرفون الإخوة هذا ممكن مر معنا في البيوع، لأن الإبراء إسقاط وليس بتمليك. فلم يرجع، بخلاف هناك قال يرجع لأن كأن تمليك، فيمكن أن ما أدري ناقص يعني ممكن، لكن هنا مثلا أصلا ليس بتمليك هذا الإبراء، فلا يرجع هنا لأن الإبراء إسقاط عند الشافعية. قال لم يرجع على المذهب، كما لو شهد شاهدان بدين وحكم به حاكم ثم أبرأ المحكوم له المحكوم عليه. نعم، ثم رجع الشاهدان عن الشهادة فإنهما لا يغرمان للمحكوم عليه شيئا. نعم، يعني هذا قياس على هذه الصورة، الله أعلم. نعم، إيه يعني ليس بتمليك يعني. قالوا لو أصدقها دينا فقبضته أو فقبضته ثم وهبته منه، نعم يعني هبة الدين، ففيه القولان في هبة المعين. هنا طبعا ذكر في الهامش الأظهر أنه يرجع بنصف بدله كالمعين يعني، وقيل يرجع بالشطر قطعا، ليرجع بنصف بدله، قيل يرجع بالشطر قطعا، يعني كالصورة الأولى والله أعلم. فرع الله يعين. قال خالع زوجته قبل الدخول على شيء غير الصداق، يعني هو الصداق مثلا 10,000، الخلع تم على سيارة مثلا، فله المسمى الذي خالع عليه، يعني وحصل بعد قال خالعها قبل الدخول، تزوجها وبعدين حصل خلع بينهما قبل الدخول، فله المسمى الذي خالع عليه ولها نصف الصداق. نعم، يعني هو يستحق، هي تريد أن تفدي نفسها تعطيه المسمى والذي طلبه في الخلع، والصداق يتنصف على الأصل.
الخلع قصدهم السبب شيء
ثاني، يمكن هنا إذا كان يعني قلنا إذا كان منها مال ما له شيء، لكن هنا قد لذلك قال خالع على صداقها، ولعل يكون يعني يحمل على الكلام الماضي أن السبب منه.
وذلك لو
وخالعها. أو خالعها. نعم. لأن الخلع ابتداء يعني انتهاء أن يكون إيش للرجل في النهاية يعني، فرضي بالخلع مثلا فيكون، لكن مثل ما ذكر هنا لا بسبب من المرأة. نعم، عيوب وكذا. أما المرأة إذا هي يعني ذهبت وخلعته يعني كرها، القاضي ألزمه بهذا يعني ما يدخل هنا، ما تدخل الصور هذه ويسقط المهر. طيب، ثم قال وإن خالع على صداقها، وإن خالع على صداقها فقد خالع على ماله وعلى مالها، لأنه عاد إليه نصف الصداق بالخلع، فتحصل البينونة وتبطل التسمية في نصيبه وفي نصيبها قولا تفريق الصفقة. كلام شوي. فإن صححنا التسمية فيه وهو الأصح أي في نصيبها، فللزوج الخيار إن كان جاهلا بالتشطير والتفريق، فإن فسخ رجع عليها بمهر المثل على الأظهر، وفي قول ببدل المسمى المثل إن كان مثليا أو القيمة، وإن أجاز رجع عليها بنصف مهر المثل على الأظهر، وعلى القول الآخر بمثل نصف الصداقة وقيمته، والله أعلم. كأنك تقرأ طلاسم. الله يفقهنا في الدين. طيب، نأخذها واحدة واحدة، نمشي واحدة واحدة نفهمها مع بعض. أنا حاولت والله أشوف، لكن وإن خالع على صداقها، يعني الآن قال إيش بتأدين الخلع؟ قال الصداق المهر، والله المهر 10,000، الخلع 10,000. طيب، فقد خال، الحقيقة إيش اللي حصل؟ إن أصلا فنصف ما فرضتم، فيكون الخلع وقع على إيش؟ قال فقد خال على ماله وعلى مالها. قد انتبه هنا، قد خال على ماله وعلى مالها، يعني مالها الذي هو النصف ما يملكه، أو لا نقول إيش، مالها صحيح 5، يعني هي تدفع الـ5، فقد خال على ماله وعلى مالها. نعم نعم، لأنه عاد إليه نصف الصداق بالخلع، فقد خال على ماله. نعم، وعلى مالها. نعم، لأنه عاد إليه نصف الصداق بالخلع. طيب، فتحصل البينونة، طبعا هذا الخلع الإخوة تحصل به طلقة بائنة، وتبطل التسمية في نصيبه، وتبطل التسمية في نصيبه. نعم، أي. نعم، هو هذا الآن يعني الخلع مال تؤديه المرأة، وكيف الآن هذه 5 ليست في ملك المرأة، لا تملكها المرأة حتى يعني تخالع عليها، هكذا صح؟ فإذا أصبحت التسمية كلها أن خالع على صداقها يعني غير صحيحة أصلا، يعني باطلة. قال تبطل التسمية، يعني المهر المسمى هنا، ما بقول المهر المسمى، العوض المسمى في الخلع باطل. فهمنا؟ تبطل التسمية يعني المسمى، هذا كنت أنا في يوم أشوفه في التشريم، يعني الحمد لله هذا المعنى هو الظاهر، يعني تبطل التسمية في نصيبه، لأن كما عرفنا نعم، لأن هو 5 التي في نصيبه المرأة ما تملكها حتى يقول الخلع عليها، وتبطل التسمية في نصيبه. طيب، وفي نصيبها قولا، إيش قولا كذا، ولك الظاهر قولا، قولا تفريق الصفقة كذا يعني، أي وفي نصيبها. وإيش معنى تفريق الصفقة؟ هذا في البيع الإخوة، بيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه في صفقة واحدة. إذا واحد باع خل وعسل مثلا أو صور كثيرة طبعا، فهنا الإخوة عند الشافعية في الأظهر يقولون يصح تفريق الصفقة، لذلك سيصحح التسمية. فهو لكن في أيضا عند الشافعية يقول بعدم تصحيح تفريق الصفقة. تفريق الصفقة طبعا يعني قال لك صفقة فيها حرام وحلال، خلاص نبطل الصفقة كلها ونعيد العقد مرة أخرى. هذا اللي يقول ما تصح تبطل، واللي يقول يصح تفريق الصفقة يعني خلاص الباطل نبطله والحلال كم الخل هذا بكذا يمشي، الحرام الخمر نسترد الثمن وخلاص. وهذا الأظهر عند الشافعية. طيب لكن على القول بالإبطال، إبطال تفريق الصفقة مطلقا، تبطل التسمية في نصيبه وفي نصيبها، عرفتوا؟ لأنه خلاص هو قال أصلا خالعها على صداقها، والصداق أصلا هذا ما تملكه المرأة كلها، هي تملك الخمسة اللي عندها بس، والخمسة اللي عند الزوج ما تملكها، فأصبح الصداق مثل تفريق أصبح نعم الصداق هنا مثل تفريق الصفقة. فإذا قلنا ببطلان تفريق الصفقة بطل الصداق هنا، أو العوض اللي في الخلع هنا الذي هو بقيمة الصداق. طيب فإن صححنا التسمية فيه وهو الأصح، ليش تقول؟ لأن عند الشافعية في الأظهر تصحيح تفريق الصفقة، ولهذا قالوا هو الأصح، لأن عند الشافعية في الأظهر تصحيح تفريق الصفقة. قالوا فإن صححنا التسمية فيه، يعني إيش؟ في نصيبها، لأن هذا الذي تملكه ممكن أن تخالع عليه. طيب إيش يكون الحقوق كيف توزع؟ فللزوج الخيار إن كان جاهلا بالتشطير والتفريق. قال لك أنا شو دراني، أنا قلت خالعها على صداقها، يعني أن أفكر بتعطيني 10,000، أنا ما كنت أدري أن فيه تفريق وتشطير للمهر. فللزوج الخيار، يحترمون هذا الجهل منه فيقولون فللزوج الخيار إن كان جاهلا بالتشطير والتفريق. الظاهر الكلام الذي بعد متصل، ها ولا قال فإن فسخ، ها يعني خلاص القرار يرجع عليه، قال أنا لا ما مشي العقد. فإن فسخ يعني يعتبر جهل هنا، فمشى على هذا، رجع عليها بمهر مثل على الأظهر. نعم أي خلاص، لأن أبطلنا الصداق أنه قال أنا خالع على 10، فنبطل 10 ويكون إيش يعني عوض الخلع مهر المثل، مهر المثل على الأظهر. وفي قول ببدل المسمى، يعني المسمى نفسه هذا مثلا سيارة، فبدلها جيب سيارة مثلا بدل المسمى، هذا قول آخر عند الشافعية. المثل إن كان مثليا، إن كان نقود يأتي بنفس النقود أو القيمة. طيب نعم ببدل المسمى، المثل إن كان مثليا، إذا كان والله يجيب سيارة نفس السيارة موجودة يجيب، ما في سيارة نفسها يجيب القيمة. وإن أجاز قال لا خلاص أنا يعني صح كنت جاهل لكن إيش أمشي، رجع عليها بنصف مهر المثل على الأظهر. لأن الآن قلنا حصل تشطير، هو مشى مسألة إيش التشطير، فقالوا رجع عليها بنصف مهر المثل، بنصف مهر المثل، لأن هذا هو مقتضى يعني العقد هنا. نعم يعني هو أصبح إيش النصف اللي عندها هو حقيقة إيش العوض هذا الخلع، فأصبح إيش نصف مهر المثل، نصفه على الأظهر، وعن قول آخر بمثل نصف الصداق أو قيمته، بمثل نصف الصداق، يعني اعتبروه كأن ما أدري بدل المسمى مثل القول الأول هنا أو الصورة الأولى، فهنا بمثل نصف الصداق أو قيمته. نعم والله أعلم، شوية الفروع تفتح الأذهان. الله المستعان، الله أعلم، ما شاء الله. وقف ولا كمل؟ طيب، فصل في المتعة، وهي اسم للمال الذي يدفعه الرجل إلى امرأته لمفارقته إياها، ومتعوهن على الموسع قدره. والآيات في المتعة كثيرة، وهذا الإخوة من حسن الشريعة بالحقيقة، يعني أي شريعة تأتي بهذا أن المطلق يعطي زوجته هدية. نعم، سأتي الآن تفصيل عدم التسمية. قال والفرقة ضربان، فرقة تحصل بالموت فلا توجب متعة بالإجماع، قاله النووي، وفرقة تحصل في الحياة كالطلاق، فإن كان قبل الدخول نظرة، إن لم يتشطر المهر فلا المتعة. يعني متى ما يتشطر المهر؟ إذا ما سمى المهر، إذا ما سمى، يعني عقد عليها وما سمى المهر ولا دخل بها، فهذا إيش؟ يطيب خاطرها، يعني ما بتحصل لا نصف المهر ولا شيء، فلها المتعة. وهنا الإخوة لها المتعة وجوبا عند جمهور العلماء، المتعة هنا واجبة عند الجمهور خلاف المالكية. نعم، إن المهر كأنها بقية المهر أو أثر عن المهر، يعني لابد النكاح في مهر لكن ما سمي حكما، فلها المتعة، وهذا مذهب الجمهور خلاف المالكية، قالوا مستحبة. طبعا كما قال الله تعالى لا جناح عليكم، الدليل على الوجوب ماذا؟ الآية، لا جناح عليكم طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. المالكية تمسكوا بهذا، قالوا حق المحسنين، قال جمهور يعني الإحسان منه ما هو واجب، إحسان واجب وإحسان مستحب. والذي يؤيد قول الجمهور الإخوة أن هذا مذهب ابن عمر بن عباس، يعني وجوب المتعة في هذه الحالة. طيب، وإن تشطر، يعني كما في الآية وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، ولذا قال فلا متعة لها، وهذا عند الشافعية والحنابلة، خلافا للحنفية قالوا لها المتعة هنا. طيب نصف ما فرضتم، قال يسقط المهر ويقدمون المتعة، لكن خلاص المدام الشطر موجود خلاص ما يحتاج إلى المتعة. قال على المشهور، وإن كان بعد الدخول، بعد أن دخل بها ثم طلقها، يعني الزوجة العادية الآن طلقها هل يمتعها؟ قال فلها المتعة على الأظهر، وهذا عند الشافعية وجوبا وعند الحنابلة استحبابا. وفي مذهب الحنفية وحتى مذهب الحنابلة يقولون لا متعة لها، يعني خلاص هذه دخل بها وخلاص، يعني ما أدري المالكية وأنا ما شفت النقل ومذهب استحب، عندهم مستحبة ابتداء، فالظاهر أن الأمر على الاستحباب، ما أدري. الشاهد أن النصوص العامة الإخوة يعني تؤيد قول من يعطيها المتعة، لكن الوجوب يعني صعب هنا، يعني لأن الله ذكر ومتعوهن، هذه في آية مخصوصة، لكن باقي الآيات فتعالينا أمتعكن وسرحكن سراحا جميلة، شوف هذه تشهد أن هذا نساء النبي صلى الله عليه وسلم مدخول بهن، فقال أمتعكن، فالمتعة موجودة هنا ما تنفى، لكن الله أعلم تكون على سبيل الاستحباب من باب تطيب الخاطر. نعم، يعني خلاص هي أخذت المهر طبعا خلاص، فتكون زيادة. نعم، وكل فرقة من الزوج لا بسبب منها أو من أجنبي فكالطلاق، مثل إن لاعن أو وطي أبوه أو ابنه زوجته بشبهة، النكاح الشبهة كالنكاح يعني في النسب ونحو ذلك، والخلع كالطلاق على الصحيح. ولو علق الطلاق بفعلها ففعلت، أو آل منها ثم طلقها بعد المدة بطلبها فكالطلاق على الصحيح. كل هذا يعني يوجب المتعة. قالوا وكل فرقة منها أو بسبب فيها لا متعة فيها، إذا كانت الفرقة منها أو بسبب فيها لا متعة فيها، كفسخها بإعساره أو عيبه أو فسخه بعيبها، ولو اشترى زوجته فلا متعة على الأظهر. أما يعني نعم ظاهر كذا. حنابلة ها؟
حنابلة قصف المهر
بالشرع. إيه. فلا متعة الله أعلم. فهو هذه التفاصيل فيها بين المذاهب طبعا فيها خلاف. الله أعلم هذا. طيب ما علينا. نكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. نسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا. لله رب العالمين.